بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف مني كان محل كلامنا مسألة ضمان نقص قدرة الاشتراء بالفلوس النقد الرائج مثلا قبل سنوات بس نزلت قيمتها وقدرة الاشتراء بها مالي فإذا واحد مثلا كان مطلوب لآخر قبل 20 سنة مثلا مبلغ 1,000,000 تومان أو 1,000,000 دينار والآن نزلت القيمة يعني قدرة الاشتراء بهذا المبلغ نزلت جدا مثلا فما هو التكليف؟ هل يكتفي برد ذلك المبلغ أو تكلفه شيء آخر؟ فقلنا إن الحق هو التفصيل بين الاختلاف اليسير والاختلاف الفاحش وقد استدللنا على ذلك وتم الكلام فيه والآن أكو بعض الوجوه التي تشبثوا بها في المقام نتعرض لها منها أن بعض العلماء قالوا بوجوب جبر النقص يعني قالوا بالضمان واستدلوا على ذلك بقاعدة لا ضر ولا ضرار قالوا عدم الجبر القول بعدم الضمان فيه ضرر على صاحب المال يعني على الدائن على المقرض فيه ضرر عليه مثلا هو أعطى 1,000,000 تومانا قبل 20 سنة كان يشترى به أشياء ثمينة والآن لا يسوى ذلك المقدار ولا يشترى به شيء معتد به ففيه إضرار عليه التفتتم ولأجل أن الضرر منفي في الشريعة حيث صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا ضرر ولا ضرار بأنحاء مختلف لا ضرر ولا ضرار على مؤمن وفي نقل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وفي نقل لا هذا ولا ذاك لا ضرر ولا ضرار على كل حال فقالوا بوجوب الجبر استنادا إلى هذه القاعدة الشريفة لكن هذا شبيه مالي نحن لا نسلم هذا الاستدلال لما فيه من المصادرة لأن الإضرار عبارة عن إيراد النقص إيراد النقص على أحد هو الضرر شنو معنى الضرر؟ معنى الضرر المنفي في الشريعة الضرر معناته إيراد النقص على أحد إما في نفسه أو ماله أو عرضه فالنقص الوارد يسمى بالضرر فنقول لا ضرر ولا ضرر وصدق النقص بس ما ندري صدق النقص يصدق ولا يصدق هو متفرع على وجوب القول بالجبر يعني لو قلنا بأن هذا الذي أعطى 1,000,000 قبل 20 سنة يطلب شرعا مثلا مليونين أو 3 ملايين أو أكثر فلان. فإن قلنا بذلك ولم يعطي ذلك المديون لم يرد عليه هذا المبلغ فهو نقص أو رد عليه النقص. وأما إذا قلنا بأنه شرعا إنما هو مطلوب بأي مقدار؟ بمقدار مليون، مليون تومان أخذ وهذا واجب عليه أن يرد مليونا، لأنه مطلوب مليونا. ويكفي في ذلك التشابه الإسمي. أي فإن قلنا بذلك فصدق الضرر، لا، الضرر لا يصدق، لم يرد عليه نقصا في ماله، في ماله الشرعي لم يرد نقصا لأنه كان مطلوب مليونا وأعطاهم مليون. فكيف مثلا نقول بأنه أورد النقص على مسلم؟ لا. فلهذا الاستدلال به مصادر على المطلوب، ما يمكن. يعني من قبيل أن يكون الدليل يريد أن يثبت الموضوع لنفسه، ما يمكن. بل خب الضرر، لا، الضرر الشرعي النظر إلى الحكم الشرعي، المال الشرعي. يعني بالبداية كون يثبت علينا أنه يعني أن المديون، أن الدائن يطلب من المديون مليونين شرعا، فإذا لم يرد عليه في هذا المقام، ها، في هذا المقام الذي أقرضه مليونا قبل 20 سنة، ها، إذا أثبتنا أنه شرعا هسه مديون، هسه يطلب من مليونين ولم يعطي مليونين فأورد عليه النقص، فيعني هذا الصدق الضرر متفرع على هذا المطلب. وأما إن قلنا بأنه شرعا مطلوب اشقد؟ مطلوب مليون، مليون أخذ مطلوب مثلا مليون، شرعا، شرعا مو واجب عليه ولم يرد عليه الضرر. فالصدق الضرر وعدم الصدق الضرر متفرع على هذا، لا يمكن إثبات المبنى بالشيء المترتب عليه. فصدق الضرر متفرع ومترتب على شنو؟ على أن يكون الطلب الشرعي من هذا الرجل الذي أعطى مليونين يطلب هسه مليونين، إن قلنا بذلك ولم يرد عليهم مليونين فأورد عليه الضرر. أما إن كان مديونا شرعا بنفس المليون فلم يرد عليه الضرر. فالصدق محل الكلام، يعني يسير من باب مصادرة، لأن المال الذي يرد عليه النقص المراد من المال هو المال الشرعي، ففي رتبة سابقة يجب إثبات أن يكون مثل طلب الشرعي هذا المقدار، ولا يمكن إثبات ذلك بنفس عنوان الضرر. ومنها الاستدلال من جملة ما استدلوا به في المقام عموم نفي العسر والحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. ما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا الذي أقرض شخصا قبل مثلا 30 سنة مليون تومان، إذا حكمنا بوجوب رد مليون تومان هسه في هذا الزمان بعد مرور 30 عام، قلنا بوجوب رد مليون تومان، يكون تحمله حرجيا على الدائن، على ذلك المقرض، لأن المليون، مليون تومان في ذلك الزمان كان يشترى بي أشياء ثمينة كذا وكذا. اليمكن إثبات هذا الحج بهذا العنوان بعنواننا في الحرج، يقولون يعني إذا يقبل المليون مكان المليون مليون السابق بينهما بون بعيد فيكون حرجيا عليه، فبمقتضى نفي الحرج في الشريعة أرادوا أن يثبتوا أنه لا يكفي. هل يمكن؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا مو صحيح. لماذا؟ لأنهم في قاعدة نفي الحرج قالوا نفي الحرج صلاحيته رفع الحكم الحرجي. مقدار صلاحية هذه القاعدة نفي الحكم الحرجي لا إثبات الحكم الذي ينفي الحرج، هذا خارج عن مضمون القاعدة. أنتم تريدون أن تقولوا بوجوب الجبر، وجوب الجبر، وجوب الجبر حكم إثباتي أو حكم سلبي؟ حكم إثباتي لجل شنو؟ لجل رفع الحرج. قالوا إن نفي الحرج ورفع الحرج شأنه عبارة عن نفي الحكم الضرري والحرجي، أما إثبات الحكم الذي هو يرفع الحرج هو مو من شأنه. وأنتم تريدون أن تقولوا بوجوب الجبر بوجوب جبر النقص، وجوب جبر النقص هو حكم إثباتي لا يكاد يمكن إثباته بدليل نفي الحرج، لأن نفي الحرج شأنه نفي الحرج ويدل على عدم جعل الحكم الحرجي، عدم وجد عدم جعل الحكم الحرجي. أما الدخول في ساحة إثبات الحج، إثبات الحج غير نفي الحج يختلف. فالذي يثبت بدليل نفي الحرج أو الضرر نفي الحج، يا حج نفي الحكم الذي يجيء من قبله الحرج، يأتي من قبله الضرر، يأتي من قبل الحرج يرتفع. أما هل يثبت بذلك حكمه؟ لا. فإذن أعرض خدمتكم، أنتم لا تصلون إلى مطلوبكم، لأن مطلوبكم شنو؟ إثبات وجوب الجبر، وهذا خارج عن شأن القاعدة. نعم، والأمر هكذا، والأمر هكذا، فلهذا الاستدلال بقاعدة نفي الحرج مو صحيح. بل لا ضرر، لا ضرر هم ينفي الحكم الضرري، لا يجيء من قبل جعل الحكم الذي يضاد الضرر لأنه إثباتي، وشأن القاعدة قاعدة النفي الضرر نفي الحرج رفع الحكم الضرري، رفع الحكم الحرجي لا أكثر من ذلك. لا كثير إثباتي، إثبات نعم مع ذلك إثبات وجوب الشسمة، إثبات وجوب الجبر حكم وجودي لا يأتي، لا يدل عليه، إنما يدل على شنو؟ على جريان القاعدة في إطار نفي الحكم الضرري المقدر. مثلا الوضوء بالماء البارد وجوبه يوجب الضرر ويرتفع، الغسل بالماء البارد في فصل الشتاء يوجب المرض وهو ضرر ويرتفع الوجوب. أما يأتي من قبله مثلا حكم آخر، حكم إيجابي، لا بس يرتفع الحكم الضرري والحكم الحرجي بمقتضى هاتين القاعدتين، ولا يأتي من قبلهما إثبات حكمه ولو كان يساعد، ولو كان مساعد لهذا الموضوع، لكنه لا يثبت. بل ثم ماذا يثبت؟ لا، لأن الحرج حرج الروحي موجود، يدخلون از ضرر صدق الضرر بمعنى إيراد النقص على المال الشرعي، وهو أول الكلام. أما الحرج فهو أمر روحي، يعني شيء يحس في الروح بأن الروح الحرج. شنو معناته؟ الضيق في الروح. روح الإنسان يتألم، وروح الإنسان يتألم ومتوقف على شيء شرعي بخلاف الضرر. لأن الضرر معناته شنو؟ الضرر معناته إيراد النقص في المال الشرعي، فلهذا في الرتبة السابقة يجب إثبات أنه مال شرعي ليصدق إيراد النقص عليه. أما باب الحرج مو هكذا، الحرج يعني التألم الروحي، التألم الروحي موجود، لكن الإشكال في باب قاعدتنا في الأجل والذي ذكرناه، لأن القاعدة إنما يرتفع به الحكم الحرجي، لا أنه يثبت حكما في هذا المقام. ثم شيء آخر التفت، إذا استندنا في هذا المقام، بعض الفقهاء استندوا من المعاصرين، إذا استندنا بقاعدة نفي الحرج فالضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تتقدر بقدرها أو تقدر بقدرها، فلازم ذلك شنو؟ يعني أن يدفع إليه بمقدار رفع الحرج، يعني بمقدار رفع التألم، رفع تألمه الروحي. فإذا أعطاه بمقدار ارتفع به تألمه الروحي فقد امتثل القاعدة، بعد القاعدة لا تأثير لها لأنه ارتفع الحرج. ويمكن أن يكون بينهما اختلاف، مثلا جبر النقص في زماننا هذا مثلا في المبلغ كذا وكذا، ولكنه يرتفع تعلمه الروحي بنسبة ذلك المقدار. لو فرضنا أنه نسبة ذلك المقدار إن أعطاه يرتفع تعلمه الروحي، فبعدين بأي دليل نستدل؟ يعني والغرض أن هذا أن الدليل أعم من المدعى. بل حكم بوجوب جبران جبر النقص بالمقدار شبه مقدار المتعارف. بل فإذن الدليل أعم من المدعى. شلون؟ لأن مدعى جبر النقص بالمقدار الكامل، والدليل يقتضي أنه إن أعطاه نصف ذلك المقدار وارتفع به تألمه الروحي، بعد الدليل يسقط لارتفاع التألم. فإذن من هذا الجانب إشكال. بلي، وقد يستدل في المقام بما ورد بل في حكم الدراهم الساقطة عن الاعتبار، يعني يستدل في المقام بروايات خاصة، وتلك الروايات واردة في مورد سقوط الدراهم والدنانير عن الاعتبار الرسمي، سقوط الدراهم والدنانير عن الاعتبار الرسمي. الحكومة كان في زمن الأئمة عليهم السلام بل أسقط الدراهم والدنانير السابقة عن الاعتبار وأتى بنوع آخر، بل من الدراهم والدنانير وأسقطها عن الاعتبار. فسأل الإمام عليه السلام سأل الرواية نقرأها هو يشبه البحث لأن البحث في نزول القيمة بمقدار بالاختلاف الفاحش. الرواية يقول تقول شنو يعني كان مثلا واحد يطلب من غيره مبلغا من الدراهم والدنانير السابقة وبعدين سقطت عن الاعتبار فيسأل هسه هذا الرجل مطلوب نفس الدراهم السابقة التي أعطاها أو يطلب الدراهم الرائجة فعلا لأنها سقطت وأتى صنف آخر مكانه فهسه هذا هل يوفى الدين بشنو؟ بالدراهم السابقة التي هو أعطاها أو الدراهم الجديدة؟ الرواية في هذا الباب رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل 10 دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى يا أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة مالي يعني للدراهم الأولى فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب لك الدراهم الأولى لك الدراهم الأولى يعني الدراهم التي هسه هي ساقطة عن الاعتبار لكن أنت أخذت بل أنت أعطيت الدراهم الأولى والآن تطلب الدراهم الأولى ولو سقطت عن الاعتبار يعني عن الاعتبار بعنوان النقد الرائج يعني هسه ليست بالنقد الرائج لكنها فضة ذهب لا قيمتها يعني من حيث الذهب من حيث كونها ذهبا أو فضة الدراهم كانت من جنس الفضة والدنانير كانت من جنس الذهب بعين يعني نفس المادة الذهبية والفضة لها قيمتها لكن بعنوان النقد الرائج كانت تزيد شوي بمقدار يسير فأسأل الإمام صلوات الله عليه يقول لك دراهمك الأولى ولو كانت ساقطة عن الاعتبار ورواه الصدوق بإسنادي عن يونس بن عبد الرحمن نحوه والرواية صحيحة وذكر الصدوق في ذيل كلامه قال شيخنا محمد بن الحسن التفتوا قال شيخنا من هو شيخ الصدوق يا محمد بن الحسن ابن الوليد محمد بن الحسن ابن الوليد والشيخ الصدوق كثير يمدح هذا الأستاذ يعني كان فانيا في حبه والاعتقاد به قال شيخنا محمد بن الحسن يعني ابن الوليد يروى حديث في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس يعني شنو؟ يعني هناك رواية أخرى تدل بعكس ذلك فتدل على أن عليه أن يعطي من الدراهم الرائجة الفعلية قال من قال الصدوق لا قال يعني ابن الوليد يعني شيخ الصدوق، الحديثان متفقان، الحديثان متفقان، لا اختلاف لا تعارض بينهما. أما الحديث الذي يقول كن يجب أن يوفي من الدراهم السابقة، والحديث الذي يقول يجب من أن يعطي من الدراهم الرائجة، كلاهما متفقين لا تعارض بينهما. شلون؟ يقول لكل منهما محمل، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد. يعني شنو؟ يعني قد يكون الدراهم التي أعطاها الدراهم الأولية لها نقد معروف، حسب الفارسية يعني سكه خاص مضروب بر اونها، یه سکه خاصی یعنی یه نقش و نگار خاصی، مثلا میگن ناصرالدین شاهی، یعنی که سکه ناصرالدین شاهی ولو هم از اعتبار ساقط بشه خودش یه اعتبار خاصی داره، ممکنه یه زمانی قیمتش کم بیاد پایین ولی بعد چی؟ میره بالا. علی حال فیه خصوصیه من حیث التصاوير الموجودة عليه، نقول سكة يعني النقوش الموجودة عليه وكيفية ضربها، ولهذا لها خصوصية، فلهذا يكون في ذمة المديون نفس تلك الدراهم أو الدنانير، لأن فيها خصوصية. بلی 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 بلی. و اما الروایت التي تقول بانه ليس عليك الا الدراهم الرائجه، لانك اعطيت الدراهم التي كانت رائجه، وهسه هم تطلب الدراهم الرائجه فعلا، ولو تختلف شكليا لكنك مطلوب بالدراهم الرائجة الفعلية. هذا في أي مورد؟ هذا يصدق في مورد لا خصوصية لتلك الدراهم، وإنما اعتبارها لقيمتها لكونها عملة يعامل بها، تقع مثلا أثمان ثمن في المعاملة، هذه خصوصيتها وإلا لا خصوصية شخصية فيها. ولهذا أنت كن أعطيت دراهم رائجة وهسام تطلب دراهم رائجة، لأن تلك الدراهم التي أعطيت لم تكن فيها خصوصيات خاصة، وإنما كانت مصادق للدراهم الرائجة ذاك الزمان، هسام تطلب الدراهم الرائجة في هذا الزمان. هكذا فسر الروايتين. والرواية الثانية التي يشير إليها ابن الوليد شيخ الصدوق وشيخنا على الله مقامه، هو ناظر إلى ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس يعني ابن عبد الرحمن قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إن لي على رجل 3000 دراهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس، تنفق بين الناس يعني عملة رائجة. قال: فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس. يعني شنو؟ يعني بعد أن أسقطت عن الاعتبار تقوم مقامها العملة الرائجة فعلا. نعم. فكتب إلي لك أن تأخذ منهم ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. ورواه محمد بن الحسن بإسنادي عن محمد بن أحيى محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى، مثل الرواية صحيحة. وفي رواية أخرى معنى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس إلى آخره. على أي حال، فهذه الروايات الثلاثة بأجمعها، التفتوا، بأجمعها صحيحة، وظاهرها المعارضة، ظاهرها البدوي المعارضة. ليش؟ لأن في بعضها أنت مطلوب الدراهم الأولية، وفي بعضها أنت لست مطلوب بالدراهم، أنت مطلوب بالدراهم الجديدة. حسب الظاهر هاتين الروايتين متعارضتان، لكن شيخنا ابن الوليد فسر الروايتين، فلكل منهما محل ولكل منهما معنى، ولهذا لو فسرناها هكذا كما هو الصحيح، لأن الشيخ ابن الوليد هو كان في زمان وجود الدراهم والدنانير، وكان الشيخ بصير وخبير بهالمطالب، ولهذا تفسيره هكذا مورد التأييد. خب بلي تبرعي، لكن لا بحسب الله، لابد الشيخ ابن الوليد الآن مثلا نظر إلى المتعارف، نظر إلى الأوضاع الراهنة التي كانت صاعدة في ذلك الزمان، وبحسب المتعارف الخارجي استطاع من أن يفسر الروايتين. لا قرينة في نفس الروايات بهذا الموضوع كما تقولون، لكن لعل من الأوضاع الخاصة الموجودة الجارية في الزمان، في ذلك الزمان، ونحن بعيدين عن ذلك الزمان، هسا لا دراهم موجود ولا دنانير. الموجود شنو؟ الموجود الاسكناس، الأوراق النقدية التي ماليتها اعتبارية. كانت الدراهم والدنانير ماليتها ذاتية بلحاظ ذهبها فزتها، وكانت الاختلاف بين الرائج وغير الرائج يسير جدا، لأن الدرهم والدينار على كل حال كان لا قيمتها الأصلية. التفتتم؟ ولهذا نحن نريد أن نجيب، يعني أن نتوفق في الجمع بين هذه الروايات، الروايات التي تقول لك الدراهم الأولى، أو التي يقول لك الدراهم الجديدة، أصلا لا ارتباط لها بمحل بحثنا. لماذا؟ لأننا قلنا بالضمان في مورد النقص في قيمة الاشتراء فيما إذا كان الاختلاف فاحشا، هذا موجود في الاسكناسات لجريان التضخم فيها. أما في باب الذهب والفضة والدراهم والدنانير حتى بعد السقوط عن الاعتبار كان التفاوت يسير. لماذا؟ لأنه كان ذهب، الذهب قيمة الذهب موجود، قيمة الفضة موجود، والتفاوت الناشئ من اعتبارها ورواجها في السوق في غلاء قيمتها وارتفاع سحرها شيء يسير. ونحن قد قلنا أن الاختلاف اليسير مو مهم، إنما العبرة بالاختلاف الشنو؟ بالاختلاف الوجه، الاختلاف الفاحش ما تتصور في الدراهم والدنانير مطلقة حتى بعد السقوط عن الاعتبار إلى بقاء ذهبها وفضتها. ولهذا نحن نقول بأن هذه الروايات لا ينافي ما ذهبنا إليه. ما ذهبنا إليه شنو؟ هو التفصيل بين الاختلاف الفاحش والاختلاف اليسير، والاختلاف في موارد سقوط الدرهم لكونها مالي أموالا ذاتية من حيث الذهب والفضة، فبعد سقوطها عن الاعتبار وسقوطها عن رواجها الرسمي لم تكن تنخفض بمقدار كثير وفاحش. وصلى الله على محمد.